يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 25 من شهر ربيع الثاني لعام 45,400 للهجرة، نسعد ونرحب بفضيلة شيخ الوالد أبي عبد الله أزهر صنيغرة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 53 بعد 100 الأولى ضمن الموسم الرابع من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: شيخنا، ما نصيحتكم في ظل هذه الأحداث التي يمر بها إخواننا في فلسطين؟ وما نصيحتكم في كيفية التعامل مع العوام الذين ينساقون وراء ما تبثه وسائل الإعلام بما يثير العواطف بدون ضوابط شرعية؟ وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، أحبتي وإخواني وأبنائي، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم جميعا على أن يسر هذا اللقاء وجدد هذا الموعد بيننا على أثير هذه الإذاعة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها، وأن يبارك في جهود القائمين عليها جميعا، وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وهذا من أعظم التعاون على البر والتقوى، والذي نسأل الله جل في علاه أن يجعله سببا لتآلف القلوب واجتماع الكلمة، هذه الكلمة التي أراد أعداء هذا المنهج أن تكون مفرقة، وأن يكون أصحابها في نزاع ونفرة. فنسأل الله عز وجل ألا يوفقهم وألا يحقق مرادهم وألا ينجح مخططهم. بفضله تبارك وتعالى وحده تتم الصالحات، فنسأله جل وعلا أن يوفقنا على شكر نعمه علينا، وأن يزيدنا خيرا وعلما وبركة، وأن يحفظ إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوفقنا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. والأمة في هذه الأيام تمر على مرحلة عصيبة وفتنة عظيمة، هذه الفتنة التي تكمن في تسلط أعداء هذه الملة على المستضعفين من إخواننا في تلك الأرض المباركة، على أرض فلسطين التي بارك الله جل وعلا فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وإن كانت كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. وبدءا بهذا السؤال في هذا اللقاء، وهو مناسب جدا أن نبدأ بنقل توجيهات علمائنا وأئمتنا في مثل هذه الأحداث التي لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يتقدم بين أيديهم. ونحن بتجربتنا البسيطة في هذه الحياة أصبحنا نرى دائما وأبدا أن السفهاء هم الذين يتقدمون ويتسارعون ويتطاولون في الأمور العظام التي لو كانوا فيها أتباعا لكان خيرا لهم وأفضل وأتقى لربهم تبارك وتعالى. ولله الحمد والمنة، فإن العلماء لا يؤخرون البيان عن وقت الحاجة، ولا يسكتون في مقام الصدع والبيان، وقد تكلموا في مثل هذا، تكلم السابقون منهم من أئمة هذا العصر ومن كبار علمائه كالشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وأخوه الشيخ ابن باز، وكذا الشيخ العثيمين، ومن الأحياء من أمثال الشيخ الفوزان وهو علامة هذه الأيام، والشيخ العباد، والشيخ وغيرهم من مشايخنا كالشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى، وهو تلميذ من تلاميذ هؤلاء الأعلام، سائر على نهجهم ومتمسك بطريقتهم هو وإخوانه جميعا مما ربما لم نذكر في هذا المقام، وكلمتهم تكاد تكون مجتمعة ومتفقة على ما ينبغي على المسلم أن يحققه في مثل هذه الظروف العصيبة والفتن المدلهمة، أولها ما يتعلق باعتقاده وقلبه، ثم ما يتعلق بسلوكه، ثم ما يتعلق بلسانه، هذا اللسان الذي قد يؤدي بصاحبه إلى أعلى الدرجات عند ربه، وقد يهوي أو قد يكون سببا في هوي صاحبه في دركات الجحيم عياذا بالله، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم 70 خريفا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله العصمة من الشرور كلها. ولهذا أقول جوابا بل ونقلا لتوجيهات من ذكرت ممن أمرنا بالالتفاف حولهم واقتفاء آثارهم من علمائنا الربانيين الذين نعتقد أنهم خير الأمة في كل وقت من أوقاتها، هؤلاء الذين يحيون القلوب ويوجهونها لما يرضي ربها تبارك وتعالى. فهذه الفتنة التي كان من جرائها ونتائجها هذه الآلاف المؤلفة من أولئك الأبرياء الذين قتلوا عند الله تبارك وتعالى، ونحسبهم ونسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم شهداء هذه الأمة عنده، لا لشيء إلا لأنهم سكنوا تلك الأرض وتمسكوا بها وأبوا أن يغادروها أو أن يتنازلوا على شبر منها، فلله درهم، رحم الله جل وعلا أمواتهم وعافى جرحاهم وثبت أحياءهم، ثبت أحياءهم بما يثبت به قلوب عباده المؤمنين. وإنهم والله قد ضربوا المثل الأعلى في الصبر والثبات على مثل هذه المحن والشدائد، فنسأل الله جل وعلا أن يقوي عزائمهم وأن يزيدهم صبرا على صبرهم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتهم يوم يلقون ربهم جل في علاه. أولا ينبغي علينا أن نستحضر قول ربنا تبارك وتعالى، وهذا يزيدنا يقينا على مثل هذه الآيات العظيمة. قال الله جل في علاه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اليهود عداؤهم لهذه الأمة قديم ليس بالجديد، وعداؤهم لأجل هذا الدين الذي تمسكنا به على وفق ما أنزله الله جل وعلا على نبيه وعبده، وخالفوا فيه وحرفوا ما أنزله الله، حرفوا ما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه موسى عليه السلام، فاشتدت عداوتهم لأجل ذلك، وهم يعلمون علما ليقين أن ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام هو الحق المبين، ولكنه الاستكبار الذي يؤدي إلى الإعراض ويؤدي إلى العداوة. ما من صاحب باطل يعادي غيره على ما هو عليه من الحق، والحق الذي عليه خالفوا فيه ما عليه هذا العدو، فإن العداوة تشتد منهم إلى تلك الدرجة على مر تاريخ هؤلاء، أي الصهاينة الأشرار الذين أجرموا في الأرض أيما إجرام، والله تبارك وتعالى من فوقهم يعلم حالهم مطلع على أعمالهم، والله جل في علاه يمهل ولا يهمل، إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. الله جل وعلا كما وصفه نبيه عليه الصلاة والسلام ليملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذه كما قال طائفة منهم من رهبان اليهود أنه آذان لذهاب هذه الدولة واندثارها والقضاء عليها، أنهم إذا اجتمعوا واشتد ظلمهم وبطشهم أزالهم الله تبارك وتعالى وسلط عليهم من عباده المؤمنين من يأتي على أولهم وآخرهم، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. نسأل الله جل وعلا أن يؤجل زوالهم وأن ينصر المستضعفين من إخواننا عليهم، إنه سميع مجيب. ثم أمر آخر ينبغي أن نقف عنده هو عظمة أمر الدعاء عند الله جل وعلا في مثل هذه المحن، ولنا أسوة حسنة بأنبياء الله جل وعلا ورسله، منهم نبي الله نوح عليه السلام لما اشتد عليه البلاء وعظمت عليه المحنة دعا ربه، قال الله جل وعلا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، الآية لما اشتد عليه العذاب من قبل هؤلاء الكفرة دعا ربه، تضرع إليه: أني مغلوب فانتصر، لا حيلة لي إزاء هؤلاء ولا قوة، والقوة قوتك يا أقوى الأقوياء، والعظمة عظمتك، ولا يعجزك شيء ولا يغلبك أحد، فانتصر يا رب لعبدك نوح عليه السلام. هذا مضمون دعائه وتضرعه بين يدي ربه، فكانت الاستجابة مباشرة، ففتحنا أبواب السماء. وهكذا في كل وقت وحين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد من ربنا جل وعلا، والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرنا أن نصر ربنا جل وعلا يكون بدعاء ضعافنا: إنكم إنما تنصرون بضعفائكم، بدعائهم وصلاتهم. ننصر بدعوة المظلومين، دعوة الضعفاء من المظلومين، الله جل وعلا يستجيب دعاءهم. وهذا حق ويقين ينبغي أن نعتقده وأن لا نغفل عنه طرفة عين، إلا أننا ينبغي علينا أن نحقق شرط ربنا تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرنا له جل في علاه بالتزام أوامره وصدق التمسك بدينه، أن نكون على قلب رجل واحد. مثل هذه الفتن ترقق قلوبنا وتدفع بنا إلى التضرع إليه جل وعلا في كل وقت وحين. نتدارك أمرنا ونراجع سابق أحوالنا، نغير منها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة تظهر فينا جميعا، تظهر في صغارنا وكبارنا، تظهر في رجالنا ونسائنا. هذه المعاصي التي نعلن بها والتي نظهرها ولا نتقي الله جل وعلا ولا نخشاه، نبارز ربنا تبارك وتعالى بإظهارها بل والتباهي بها على وسائل إعلامنا وفي شوارعنا بل حتى في بيوتنا. أما أن لنا أن نقلع عنها ونرجع إلى الله تبارك وتعالى، لعل الله جل في علاه يرفع عنا هذا البلاء ويغير حالنا إلى خير وإلى ما نرجوه تبارك وتعالى. شرطه هو أن ننصر دين الله تبارك وتعالى بامتثاله. والناس في مثل هذه الحالات الذي يجري على ألسنتهم هتافا فقط، لا يدرون معناه ولا يهتمون بمضمونه: جهاد جهاد جهاد، ثم لا هو علم أنه بصدد تضييع جهاد في نفسه هو أولى له من أن يفكر في جهاد غيره. أين نحن في مجاهدة أنفسنا تحقيقا لطاعة ربنا تبارك وتعالى؟ أليس جهاد النفس هو الأولى وهو الأعظم وهو الأوجب؟ بلى، ولكننا غافلون، وعن مثل هذه المعاني ساهون. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا جميعا. نفكر في هذا، نقبل على الله جل وعلا، نجاهد أنفسنا قبل أن نفكر في مجاهدة غيرنا. مما ينبغي كذلك أن نستفيده من مثل هذا العبادات التي شرعها الله عز وجل لنا. على سبيل المثال، الناس يقعون ويختلفون في قضية قنوت النازلة الذي شرع لنا بسبب نازلة ألمت بالأمة بالمسلمين، هل يشرع في هذا الحال أو لا يشرع في هذا الحال؟ وقنوت النازلة منه ما هو واجب على الأعيان قبل أن يكون جماعة، وقبل أن نختلف في عدم مشروعيته من غير إذن أو أمر ولي الأمر أو عدم ذلك. ادعو الله جل وعلا في صلاتك وفي سجودك لإخوانك، واعتقد في قلبك أن هذا مما قد يستجيبه الله جل وعلا لك إذا أخلصت فيه النية لله جل وعلا، وحققت شروط قبول الدعاء وشروط نصر الله جل وعلا لكل داع يدعو ربه بصدق وإخلاص. اختلفنا في الذي هو من فروض الكفايات، وأهملنا الذي هو من فروض الأعيان، وهذا لعدم فقهنا. مما نستفيده كذلك، أين نحن من حقيقة عقيدة الولاء والبراء؟ حياتنا كلها مليئة بالثناء والمدح لهؤلاء الكفر الفجر الذين لا تأخذهم في دين الله جل وعلا، ولا يراعون ذمة لمؤمن، ويظهرون العداء من خلال تشريعاتهم ومن خلال تمييزهم. المسلمون يعلمون جميعا كيف يسعى هؤلاء الكفرة في عدم إظهار شعائر الدين، ويتغنى هؤلاء بمدحهم أنهم في بلد الحريات، وأنهم يسمحون لهم بمزاولة عباداتهم بكل حرية. هذا الذي صموا به آذاننا وهم يرددونه ويسعون لمدح هؤلاء من خلاله. أين هي هذه الحريات؟ والله يمنعون صغارنا في تلك البلاد من أداء صلاتهم في مدارسهم، بناتنا تمنع من لباسها الشرعي وهي في بلد الحريات، ربما تأتي زميلتها وهي عارية تماما إلا من شيء ربما تستر به سوءتها، يسمح لها ولا يعترض لها بحال من الأحوال، ولو اعترض لها لا أقام الدنيا تنديدا على هذا الصنيع وتغنيا بالحريات وبالمساس بها. نسأل الله العفو والعافية. أين هي موازين العدل وموازين الإنصاف؟ دولة تدعي أنها جمهورية قائمة على العدالة والحرية، أين هي العدالة والحرية؟ أنبئونا بعلم إن كنتم صادقين. والله ما هي إلا شعارات فارغة، شعارات فارغة، يعاد الواحد منهم بل ويعاقب لأجل أنه رفع علم فلسطين، ولو أنه رفع غيره علم العدو الماكر المجرم، علم الصهاينة، لربما بجل وكوفئ وما إلى ذلك. نسأل الله العفو والعافية. المسلمون لحد الآن لم يحققوا كما أراد الله جل وعلا، لهم هذه العقيدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، بل إن عقيدة الولاء والبراء هي لا إله إلا الله، أو معنى للا إله إلا الله كما قال بعض أئمتنا. فمثل هذه الأحداث تظهر لنا الوجه الحقيقي لهؤلاء الكفرة الذين لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، والله المستعان. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهز جيشا قوامه 3000 صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أمر عليهم زيد بن حارثة وقد كان عبدا مملوكا، وجعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعبد الله ابن رواحة، هؤلاء القادة الأفذاذ الذين كانوا قادة الجيش في غزوة مؤتة، التي كان سببها قتل ملك الغساسنة شرحبيل لصحابي من أصحاب رسول الله، كان قد شهد بدرا، الحارث بن عمير رضي الله تعالى عنه، رسول الله إلى ملك الروم، إلى ملك الروم هرقل، فاعترض طريقه هذا الملك وهم من العرب، فلما علم أنه رسول الله إلى سيده وملكه الأمبراطور الروماني قتله، وقتل الرسول كبيرة من الكبائر في تلك الأيام وفي سائر الأزمنة، يعني هو بمثابة إعلان حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، فجهز هذا الجيش فيه خيار أصحابه وخرجوا لقتال الروم، وهم قلة، بل قلة قليلة نظرا إلى كثرة جيش الأعداء خرج إليهم وقد جهز ملك الغساسنة 100,000 مقاتل مدججين بالأسلحة والحديد، وزاده هرقل 100,000 أخرى، فكان عداد جيش الروم 200,000 مقاتل مدججين بأسلحتهم وحديدهم وما إلى ذلك، يعني شيء لا يكاد يصدق. ولكن هؤلاء 200,000 أشباه رجال في مقابلة رجال أفذاذ شجعان أبطال، فكانت تلك الغزوة المباركة رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله. هذا لما يكون أو تكون العزة لأهل الإيمان بتمسكهم بدينهم وامتثالهم لأوامر نبيهم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يرفع هذا الظلم والعدوان عن إخواننا في تلك البلاد، وأن يكون لهم نصيرا ومعينا، وأن يرد كيد عدونا وعدوهم، وأن يقتلهم الله تبارك وتعالى كما قتل أسلافهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديد نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يردنا إلى حقيقة ديننا تصديقا لقول نبينا: لا يرفعه عنكم إلا إذا رجعتم إلى دينكم، دين الحق. هذا الذي أقوله، لا أقول جوابا، يعني نقلا لتوجيهات العلماء وخاصة في مثل هذه الفتن يكثر الخوض ويكثر القيل والقال ويكثر المتسرعون والرويبضة، نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يبعد بأسهم عن المسلمين أجمعين، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر مؤخرا بين أوساط بعض الإخوة نشرهم لمقاطع فيديو مباشرة من داخل مساجد بعض إخواننا الأئمة، ونشرهم لها في حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما عاد بالضرر على إخواننا الأئمة، فهل من نصيحة توجهونها لهؤلاء الإخوة في هذا الباب لعل الله ينفعهم بها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذه المسألة أو الظاهرة الجديدة التي تلينا بها وظهرت في صفوف السلفيين هذه الأيام، يعني شيء مؤسف جدا أن يكون فينا من يقدم على العمل قبل أن ينظر إلى عواقبه وقبل أن يسأل عن حكمه. أنا ما أدري إلى من رجع هؤلاء قبل إقدامهم على مثل هذا، وهم يعلمون أن إخواننا الأئمة مستهدفون من قبل من لا يريد لهم ظهورا ومن يريد إقصاءهم دفعا لدعوتهم وصرفا للناس من حولهم. ما فائدة مثل هذه الأعمال إلا أن يتتبع هؤلاء الأئمة فتحاك ضدهم المكايد والخطط حتى يفصلوا عن وظيفتهم وعن ويمنعوا من رسالتهم الدعوية التي نفع وينفع الله جل وعلا بها غيرهم من عامة المسلمين. فهذا أنا أصنفه ضمن الأعمال الطائشة التي لا خير فيها. خطب إخواننا النافعة هناك من يقوم بتسجيلها من أهل ذاك المسجد، ثم بعد ذلك هي تبث وتنشر، هذا برغبة الإمام ومن معه، نشرا للخير في حقيقة الأمر لا دعاية لهذا الإمام. وإلا فإننا نعتقد في إخواننا أنهم أبعد الناس عن مثل هذا، يعني عن الشهرة أو السمعة التي ربما رأيناها وعهدناها في غيرهم، يسعى هو ويجتهد هو لأن تذاع خطبته لأجل أن يذاع صيته. بعضهم كان سارقا للخطب، سارقا للخطب من أولها إلى آخرها بنقاطها وفواصلها، ثم بعد ذلك إذا تفطن إخوانه لحقيقة أمره رفضوا نشر هذا المسروق، يغضب لأجل ذلك ويسأل ويلح لماذا لا تنشرون خطبنا وما إلى ذلك، ثم إذا وجه بالحقيقة نفى ذلك وزاد الطين بلة، زاد كذبا على كذبه الأول وسرقته الأولى، ظلمات بعضها فوق بعض. نحن نعيذ بالله إخواننا من مثل هذه الأخلاق الذميمة السيئة، إلا أننا ننصحهم ونحذرهم من مثل هذه المسالك. إياكم ثم إياكم من أنا يا إخواننا، تولي تشوف في نفسك شيء وأنك كذا وأنك كذا، تنمع الألفاظ وتنمق العبارات حتى يكون الإعجاب بمثل هذا التنميق والتزويق. اجعل خطبتك كلمة تخرج من قلبك إلى قلوب إخوانك، تدعوهم فيها للخير من خلال تلك الكلمات. وانظروا إلى خطب أجلة الخطباء وعلى رأسهم سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. الخطبة مختصرة إلا أنها أقوى الخطب، خطب العلماء من المتقدمين والمتأخرين. تسمع إلى خطبة لمثل الشيخ العثيمين رحمه الله أو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، مختصرة وألفاظ بسيطة عادية إلا أنها مؤثرة في القلوب، إلا أنها مؤثرة في القلوب. هذا الذي ينبغي وهذا الذي يجب. وخطبهم على السنة قصيرة ليست بالطويلة وهكذا. فأنا أنصح هؤلاء الشباب الذين لا نشك في نواياهم وأنهم يفعلون هذا بنية حسنة طيبة ولكن كما قيل كم من مريد للخير لا يدركه. نحسن النية ونحسن العمل كذلك، لأننا نتعامل مع رب رؤوف كريم طيب لا يقبل إلا طيبا في سائر أعمالنا. نترك هذه الأمور، تريد أن تسجل خطبة لتستمع إليها مرة أخرى وتذكر بها نفسك وأهلك وإخوانك، شيء طيب. والخطب اتركوها، إخوانكم يسجلون وينشرون فيما بدا لهم أن ينشروا، وأسأل الله أن يوفقني وإياهم جميعا لما يحبه ويرضى، وأكتفي بهذا. ونقطة أخيرة قبل أن ننتقل إلى الجواب عن السؤال التالي، وهي هذه المسارعة للنشر. يا إخوانا تريثوا، الأنات خلق من الأخلاق التي يحبها الله ورسوله كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا السبق الصحفي لا يصلح في مثل هذه الحالات، وما هوش كل ما يقال يذاع وينشر، وكل ما تفعل يذاع وينشر، هذا خطأ يا إخوان. يروح أحدهم لزيارة ينشر زيارته، يرى أحدهم أحدا ينشر رؤيته، رأيت فلان. نتق الله عز وجل في أنفسنا وننظر إلى عواقب الأمور، قد نكون سببا في شر ونحن نظن لقصور نظرنا وقلة علمنا أنه فيه خير. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا الجواب.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أعيش في فرنسا وأعاني من مشكل عائلي مع زوجي، فنحن متخاصمان من عدة سنوات ومعاملته لي سيئة. طلبت منه الطلاق عدة مرات لكنه لم يرد، وطلبت منه الخلع كذلك عدة مرات لكنه لا يقبل، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أقدم نصيحة قبل أن أجيب الأخت السائلة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم وإياها لما يحبه ويرضاه، وأن يمن عليها بترك تلك البلاد والتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة الهجرة إلى بلاد الإسلام. وضعك يا أختي من آثاره السيئة ونتائجه الوخيمة هذا الأثر، أنك تقعين في مثل هذه المعضلات، لأنك في الحقيقة في معضلة: زوج لا تقبلين به، أو لا ترضين أن تواصلي حياتك معه لسوء خلقه أو دينه أو ما إلى ذلك، وكما ذكرت في السؤال يعني متخاصمين من عدة سنوات. سبحان الله، هذا يصبح جحيم، ما هوش زواج. وتطلبين الطلاق لا يطلق، وتريدين الخلع ولا يعطيك، وأنت في بلد كافر ليس فيه قاضي مسلم شرعي. على كل حال، الذي نراه والله أعلم بعد مراجعة بعض أهل العلم في هذه المسألة، أن لك أن تطلب الطلاق حتى من هذه المحاكم التي عندكم. المهم أن تتخلصي منه، وهذا من باب دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر. وأسأل الله أن يوفقك وسائر إخوانك وأخواتك للهجرة من هذه البلاد التي في الحقيقة لا تريدكم ولا تريد دينكم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في مجال الكهرباء المعمارية، ولدي شريكة في الدراسة وتركيب الأجهزة، ولكن ليس لدي سجل تجاري، مما جعلني أعد الفواتير بطابع أحد معارفي، كونه يحوز سجلا تجاريا في نفس مجال عملي، واستشكالي حول المبلغ المالي الذي أسدده لصاحب السجل التجاري، والذي يمثل 30% من مبلغ مجموع الفواتير التي أعدها، 25% من المبلغ خاص بتكاليف الضرائب التي يسددها صاحب السجل كل نهاية موسم، و5% الباقية تعتبر حقا له مقابل عملي بسجله التجاري، فما حكم المبلغ المالي المقدم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذا السؤال المتعلق بهذه المعاملة ومن قبل هذا الأخ المهندس، نسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير وأن يسدده في عمله ووظيفته. الأصل في المسلم أن يكون صادقا في أعماله كلها، في معاملاته وفي أقواله وفي كل شيء. ومثل هؤلاء يعني من أمثال الأطباء والمهندسين، نحن نعتقد أنهم أصحاب أمانة، أمانة عظيمة. هذه الأمانة فيها تحقيق لمصالح العباد جميعا، وهذه المصالح إنما تتحقق بالسير على وفق هذه الأحكام، وإن كانت وضعية، التي شرعت لكم من قبل الجهات المسؤولة. هذه ما وجدت هكذا اعتباطا كما يريد البعض إقناع عامة الناس بها والتهوين من شأنها، ويرون أن طاعة ولي الأمر في غير معصية يعني من العبث، لأنهم يريدون تقرير أصل من الأصول الخبيثة الذي هو من أصول الخوارج التكفيريين، والذين هم كما وصفهم نبينا شر من تحت أديم السماء. ثم بعد ذلك يريدون أن يظهروا هذا الضلال المبين بأنه المسار المرضي، يدعون تصحيح المسار. أي تصحيح يا منحرفون؟ التصحيح يكون بمثل هذا؟ نحن تعلمنا واعتقدنا وجوب الطاعة لولاة أمورنا في غير معصية الله، أصل نسير عليه ولو كان فيه مضر لنا في دنيانا وفي تعطيل بعض مصالحنا، بل ونعتقد أن السلطان يطاع ولو ضرب ظهورنا وأخذ أموالنا. هذا اللفظ حديث رسول الله، ما هو خنوع كما يظنه هؤلاء الذين يظنون بأنفسهم الشجاعة والإقدام. أي شجاعة؟ أم عن أي شجاعة تتحدثون وأنتم لا تعرفونها أصلا، لا ظهرت في أخلاقكم ولا بانت في سلوككم أو فيما ترونه من أسوأ ما قرأت هذين اليومين الأخيرين؟ أحد الحمقى المنحرفين يكتب عن شيخ فاضل عالم من علماء هذه الأمة في هذا الزمان، شهد له الأكابر بالفضل من مثل الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله والشيخ ابن باز، يأتي هذا اللكع ليقول أعطوه البراءة وسلبوه الشجاعة، عامله الله بما يستحق، عامله الله بما يستحق، ووالله إني مشفق على أمثاله، وأوجه له نصيحة من خلال هذا المنبر: سارع إلى التوبة يا أخي، سارع إلى التوبة، واستغفر الله جل وعلا، وصحح ما كتبه أو ما كتبته بيمينك، لأنك والله الذي رفع السماء بغير عمد لمسؤول عنه يوم القيامة. وكل من فرح بكتابتك هذه الخبيثة له نفس المصير. اتقوا الله، اتقوا الله يا عباد الله، والله لن ينفعكم لا هذا المقدس ولا غيره ممن حوله ممن يطبلون له ويزمرون، يوم تبعثون وتقفون بين يدي الواحد الديان سبحانه وتعالى، تعادي عالما من علماء الأمة لا لشيء إلا لأنه حكم له بالبراءة من المحكمة العليا في هذه البلاد التي تحكم شريعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية.
ولهذا أقول جوابا على سؤال هذا الأخ الكريم، نسأل الله أن يوفقه، بغض النظر عن التفاصيل التي ذكرها، أنا لا أعتقد جواز مثل هذه الأعمال، وينبغي عليك أن تسوي وضعيتك الإدارية وأن تأتي الأبواب وأن تأتي البيوت من أبوابها في هذا الباب. عادي جدا تسعى إلى استصدار سجل وتعمل به صادقا مطمئنا، وأسأل الله أن يبارك لك وأن يبارك فيك، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أهمية الحفظ لطالب العلم، وماذا يحفظ من المتون وفي الفقه خاصة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال المتعلق بطلب العلم والطريقة المثلى في تحقيقه والسير فيه، وهي في الحقيقة الطريقة السلفية، وهذا متعلق بأهمية الحفظ لطالب العلم، يعني حفظ العلم، وحفظ العلم إنما المقصود به حفظ ما ينبغي حفظه، وأولا ما تعلق بالنصوص، ما تعلق بحفظ كتاب الله وحفظ متون السنة، هذا الذي جرى عليه عمل السلف، وخير الهدي هو هديهم،
في كل شأن من شؤون حياتنا، وخاصة في هذا الباب. السلف هم سادات الناس، وهم أئمتهم في الفضل والعلم، بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحفظ وضع ركيزته ودل عليه عمل نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يحفظ أصحابه ويرغبهم في حفظ القرآن أولا، فكانوا يحفظونه وكانت لهم منهجيتهم في حفظه، ثم يحفظون السنة من تحفيظ النبي عليه الصلاة والسلام لهم لبعض الأدعية وبعض الآثار، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويحفظهم ما تعلق بصلاتهم، يحفظهم التشهد كما يحفظهم الصورة من القرآن، يحفظهم الأدعية التي لا بد لهم فيها منها في حياتهم، وكان مما حفظهم دعاء من أدعية النوم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمنت بنبيك الذي أرسلت، فلما أعادها الصحابي قال: برسولك، والرسالة أعلى مقاما من النبوة، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نبيك الذي أرسلت، يعني صححها حتى يكون حفظه سليما، لأن هذه الأدعية تعبدنا بألفاظها، ما نجيبش من عندي، والدعاء المأثور أفضل من غيره، وإن كان المعنى صحيحا أو مساويا، لكن لا نستغني عن المأثور لغيره. وهذه قاعدة استفادها العلماء وأفادنا إياها، أنك تقدم المأثور. في الرقية الشرعية نعتقد أن هناك رقية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي باشر الرقية الشرعية، فرقيته أولى من غيره، ما استعمل لا ملحا ولا زيتا ولا شيء من هذه الأمور التي يفعلها الناس اليوم، وإن كانت نافعة، فرقية النبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى وهي الأفضل وهي الأنفع، أحببنا أم كرهنا، ومن اعتقد خلاف ذلك هذا خارج، مخالف، ضال مضل. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وإن كنت أطلت في السؤال الأول أعتذر إلى أخواني، ولكن الأسئلة محفوظة، وسنكمل بعد أن أكمل جوابي على هذا السؤال، وهي مسألة الحفظ وأهميته وحرص النبي صلى الله عليه وسلم أولا عليه، ثم حرص السلف من بعده، الصحابة ومن بعدهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. هذا حتى من بداية الأمر يكون، حتى يكون عمله خالصا لربه، ما هوش يحفظ ليقال ما أحفظه، ما هوش يحفظ ليتباهى بحفظه ويبرز عن غيره، أبدا، نيتهم لله جل وعلا، يحفظ لأجل حفظ العلم تعظيما له ومعرفة لقدره وشأنه. وسار على هذا السلف، قال علقمة رضي الله رحمة الله عليه: ما حفظت أو ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس. وكانوا يربون أبناءهم على هذا الأمر، على أمر التحفيظ، حتى قال ابن الجوزي: من رزق ولدا فليجتهد معه، فإذا بلغ 5 سنين أخذه بحفظ العلم. وهذه فائدة كثيرا ما يسأل عنها إخواننا، يعني السن الذي نبدأه مع الأبناء في التحفيظ. هذا جواب من هذا الإمام الحافظ، بل الآية في الحفظ، ابن الجوزي رحمة الله تبارك وتعالى عليه كان آية في الحفظ. 5 سنين قال لك، 5 سنين ابدأه بالحفظ، وتبدأه بحفظ أعظم محفوظ وهو القرآن الكريم. قال: أخذه بحفظ العلم، فإن الحفظ في الصغر نقش في الحجر كما هو معلوم، كما هو معلوم. وكلمة في هذا الباب قالها شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، هذه اكتبوها عنه، قال يعني تقريبا هذا من جهة نصيحة وتوجيه، ومن جهة حقيقة ينبغي أن تعلم. كان يقول: أرادوا تحريفنا في هذا الباب، فكانوا يزهدوننا في الحفظ ويأمروننا بالفهم، ولكن قال: الحمد لله أننا ما التفتنا إلى قولهم، وقدمنا على ما كان عليه سلفنا، فاعتمدنا الحفظ، حفظنا كتاب الله وحفظنا متون العلم، ولم نلدغ من قبلهم. هذا، وهذه دعوة موجودة، بعض الأدعياء يريدون يقولون ما كانش أهمية في الحفظ، حتى أنهم ينتقصون من عرف بالحفظ كالإمام الشيخ الشنقيطي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال فيه أحد المنحرفين، قال: هذا نسخة طبق الأصل لكتب من كتب السنة، العلم والسنة، يحفظ يعني مسند الإمام أحمد، هذا نسخة من كتاب المسند للإمام أحمد، تهكما وازدراء. وهذا الرجل حفظ المتون وحفظ العلوم، وكان فهامة زمانه وإمام عصره رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فهذا الذي ينبغي أن نعلمه، وهذا باختصار على كل حال، وإلا فإن النصوص في هذا كثيرة، يعني أقوال العلماء والأئمة. وبالنسبة للمتون، خاصة بالنسبة للحفظ، يركز الطالب على حفظ متون علم الآلة، يبدأ بمتون علم الآلة، لأن هذه المحفوظات هي التي تسعفه في طلبه، يعني من النحو ومن أصول الفقه ومن مصطلح وما إلى ذلك، هذه تعينه في طلبه، ويسير فيها على الطريقة المرضية، على الطريقة السلفية، وهو التدرج فيها، وأن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وهكذا. والمتون في هذا الباب كثيرة، ربما تأتي مناسبة ونجعل فيها يعني برنامج نحرره ونكتبه، استفادة مما حرره وكتبه أهل العلم في هذا الصدد. والله نسأل أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. وأعتذر إليكم على عدم الإتيان على الجزء الأكبر من الأسئلة، إلا أننا سنتدارك هذا في لقائنا القادم بحول الله جل وعلا وقوته. وأسأل الله أن يوفق إخواني المشايخ في ما يبذلونه من هذه الدروس، أن يوفقهم فيه على الدوام والاستمرار، لأن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومه وإن قل. وأنصح أبنائي وإخواني جميعا، خاصة ممن يشتكون قلة المجالس والمشايخ عندهم، أن هذه فرصة طيبة لا ينبغي تضييعها، أن تجتمعوا على دروس الإذاعة أو غيرها من دروس أخرى في إذاعات أخرى. نحن لا ندعو إلى هذه أو تلك، المهم أن تكون نافعة وأن تكون سلفية معروف مشايخها. وهذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كما أني لا يفوتني أن أشكر من شارك في هذا اللقاء وهذه الحصة من أبنائي، وبارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم، والله تبارك وتعالى أعلم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيغرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء. وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.